الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند الفقرة التي عقدها ابن أبي زيد رحمه الله لبيان عقيدة السنة والجماعة في طاعة أئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، وقرأنا كلاما للشيخ ابن محسن، ثم توقفنا عند قوله في النقطة الثالثة: حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. يعني هذه حقوق ولي الأمر على الرعية. قالوا: من أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ أو قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. فانتبه، قال النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين، رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. الأمر الذي رضيه الله جل وعلا معنى سيأمر به، يعني الرضا عن الشيء يقتضي الأمر به، كذلك السخط عن الشيء يقتضي النهي عنه. إن الله يرضى لكم ثلاثا يعني يأمر بها، ويسخط لكم ثلاثا يعني ينهى عنها. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، تمسك بحبل الله الذي هو دينه أو قرآنه سبحانه وتعالى، أو المراد به الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعتصموا بحبل الله جميعا، المراد الاجتماع للدين، الاجتماع على الحق. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا هو الشاهد، من ولاه الله أمركم، الإمام الأعظم أو نائبه، فإن النصيحة تكون لهم، وهذا من حقهم على الرعية أن ينصحوا لهم، وهذا أمر يرضاه الله ويأمر به سبحانه وتعالى. قال: ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وطبعا حديث زيد هذا مثل حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، هذا إخلاص العمل لله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، لزوم الجماعة، فإن دعوتهم ومناصحة ولاة الأمر. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم، قال: أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه، إلى أن قال: وقوله مناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا منافي للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. يعني يفهم منه أن الذي لا ينصح الأئمة ولا ينصح الأمة لا يبرأ من الغل، لا يبرأ من الغل. وقوله لزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وقال النووي في شرحه على مسلم: وأما النصيحة لأمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: من النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والنصيحة لأمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. وقوله: ومن أئمة، جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، يقصد العلماء، تقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن به. ثم قال الشيخ عبد المحسن: ثم إن النصيحة لولاة الأمر وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين. يعني يا إخوة، تقرر الآن أن من حق ولي الأمر على الرعية أن ينصحوا له، والآن يبين كيف تكون هذه النصيحة. قال: إن النصيحة لولاة الأمر وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين داعي لذلك، لهذه التذكرة وللخشية، قولوا قولا لينا يعني سهلا ولطيفا برفق ولين، لأن اللفظ الذي يكون غليظا وفيه فحش وفظاظة لا يلق بمن منصبه هذا المنصب، لا يلق بمنصبه هذا المنصب، هذا يدعو لنفرته وعدم استجابته. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا يدل على فضيلة الرفق، وأن الرفق محمود وأن ضده مذموم على العموم، ومنه الرفق في هذا الموضع في النصيحة لولاة أمر المسلمين بأن تكون سرا وبرفق وبلين. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان؟ وطبعا أسامة كان من خاصة عثمان، فقاله: ألا تدخل على عثمان فتكلمه في أمر وهو متعلق بتولية عثمان لبعض أقاربه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني إذا كنت أنا ذهبت ونصحت، ترون أني لابد أن أسمعكم وأقول بني ذهبت ونصحت له؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. هذا التطبيق العملي، أن النصيحة كانت سرا فيما بينه وبينه. قال: ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. المتعلق بالفتنة وإثارة الناس على ولي الأمر. قال ابن حجر في الفتح: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. وعن عياض بن غلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا بد له علانية، ولكن ليأخذ. قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له. قال: فلا يبدي، لأنها مفصولة لذيك غرتني. قال: فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه: فالحديث صحيح بمجموع طرقه. يعني حديث عياض بن غنم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة للسلطان فلا يبدي له علانية، يعني النصيحة تكون سرا، النصيحة تكون سرا. قال الشيخ: وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. طبعا يا إخوة، قوله علانية هنا يشمل كون هذه العلانية بحضرته أو بغيبته، إذا كان ولي الأمر حاضرا فينصح أمام الملأ، أو كان بغيبته يعني ولي الأمر ليس حاضرا وهو يتكلم فيه وفي أخطائه ونحو ذلك. قال: وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. في صحيح مسلم حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه المسألة هي مسألة النصيحة ولاة الأمر، الأصل فيها أن تكون سرا كما سمعتم في هذا الحديث، حديث عياض بن غنم وحديث أسامة الذي هو تطبيق عملي لها، بأن النصيحة لولي الأمر تكون سرا ولا تكون علانية. والقول بأن لا تكون علانية هذه تشمل العلانية بحضرته والعلانية بغيبته، لكن اعلموا أن العلانية بحضرته هذه قد وقع من بعض السلف، وحمله بعض أهل العلم على جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، ولكن هنا يقولون إذا أمنت الفتنة لظاهر بعض الآثار من فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما ما يتعلق بغيبته يعني ولي الأمر غائب وهو يتكلم فيه وينشر عنه ما صدر منه من الأخطاء ونحو ذلك، فهذا لم يفعله سلف الأمة، هذا لم يفعله سلف الأمة. وذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بأن ولعله قد استقرأ نصوصا كثيرة بأن إنكارات السلف على ولي الأمر محمولة على أنها بحضرته لا بغيبته، بحضرته لا بغيبته، فإن أهل السنة لا يقولون بهذه النصيحة لولي الأمر بغيبته. هذا التفصيل الذي يذكره علماؤنا قديما وحديثا، واليوم صار يكذب عليهم ويزعم بأنهم يقولون بخلاف ذلك لبعض الكلام الذي يؤخذ ومنه ما يكون مبتورا عن سياء سابقه ولاحقه ليستدل به على ما يقول القائل من بخلاف منهج السنة في هذا الباب من جواز الإنكار. ومن العجائب أنك تجد بعض أهل الأهواء يستدل على جواز الإنكار على ولي الأمر في غيبته يستدل بالإنكار على المنكر الذي وقع فيه، ومعلوم أن العلماء مجمعون على وجوب إنكار المنكر ولو وقع من ولي الأمر، لكن دون التعرض لشخصه، فينكر على المنكر الذي وقع ولو من ولي الأمر فينكر المنكر لكن دون التعرض لشخصه، وهذا بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. لكن هذا لا يستدل به على جواز الإنكار على ولي الأمر، قال لأن هذا فعله ولي الأمر، لا، نحن أنكرنا المنكر وما ذكرنا ولي الأمر، هذا منهج السنة والجماعة. لكن هكذا شأن أهل الأهواء، يعتقدون ثم يستدلون بأي شيء، ثم يحرص على أن يغطي على لأتباعه الشمس ويغطيها بغربان ليحسب أنهم على حق ونحو ذلك، والله المستعان. ثم قال الشيخ عبد المحسن رابعا: من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة حديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، كل مسلم عموما كان راعيا أو كان من الرعية، حديث بعمومه يشمل هذا وهذا. فكان جرير بن عبد الله ينصح للمسلمين، سبحان الله، كان إذا اشترى شيء يقول البائع: إن الذي اشترينا منك أحب إلينا مما دفعنا إليك فاختر، إن كنت تريد أن ترجع فارجع. وهذا من النصح الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أن أنصح لكل مسلم يشمل النصيحة لولاة أمور المسلمين. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، يعني الأمير الجائر، الأمير الجائر الذي يظلم ويظلم الناس، فظلمه لا يدعو إلى عدم السمع والطاعة له، بل يسمع ويطاع في المعروف. وأما تلك المظلمة من ظلم منه فليعلم أنه سيقتص منه يوم القيامة ويأخذ من حسناتهم بقي من حسناته شيء. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، أنت إذا لم تطيعه معناته عصيت الرسول. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني أنتم أدوا الحق الذي عليكم والحق الذي لكم بخستموه، فاسألوا الله جل وعلا إياه، كما أرشد إلى هذا أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير القرطبي أن سهل بن عبد الله التستري قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا. يعني انتبه سبحان الله كلامه، وانظر للعلماء، وهذا له تطبيقات عملية من فعل السلف العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى قال فهو عاص، لماذا؟ لأنه عصى الأمير، قال وإن كان أميرا جائرا، طبعا لأن مقام الفتوى لا ينقطع، فيفتي غيره لكن إذا منع هذا أن يفتي فإنه يمنع، إذا منعوا من التدريس فإنه يمتنع. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: لو منعني ولي الأمر أن أدرس فامتنعت وجلست في بيتي طاعة له، طاعة لله، إن الله أمره بطاعته. فهؤلاء الذين يعظمون شأن النصوص ويعرفون أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة الذي يكون به الخير للمسلمين من حصول الأمن والأمان واستماع كلمتهم وعدم إثارة الفوضى والاختلاف وعلة الأمر يؤدي للفوضى ويؤدي للدماء، والله المستعان. الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني التحديث، فسمع وأطاع، حتى أن السلطان قد ضربه وجره على البغل، وما زال يسميه أمير المؤمنين، ما زال الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين. قال: ويدل ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق الألباني على المشكات على حديث وذكر رقمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقص، ولا هنا للنفي، ليست النهي، لأنه ذكر المختال، وإلا لكان المختال مأذونا له، كان مأذونا له في أن يقص. المختال الذي يحب أن يفتخر ويحب الظهور والبروز ويرائي بذلك، خاصة في زمننا اليوم صارت الآن الفيديوهات يستسهل، واحد جالس في مكانه ويصنع فيديو ويقص ونحو ذلك، فإذا يحس يصدق في نيته وأراد الفخرة والظهور والبروز والرياء، فهو كشأن هذا المذكور والمختال، فإن المختال هذا يقص. لكن قال: لا يقص أيضا إلا أمير أو مأمور، يعني لا يحصل هذا القص إلا من هؤلاء، أمير أو مأمور. طبعا مأمور ممن؟ مأمور من الأمير. هذا وجه الشاهد. طبعا نحن نتكلم عن القصص الذي فيه تأثير وفيه فوائد ونفع، ليس مجرد قصص كلام سرد الكلام هكذا كما يقع من كثير من الناس اليوم يزعم أنهم من الدعاة، لا، قصص الذي فيه نفع وتأثير وفوائد وتذكر للناس، فهذا لا يحصل إلا من هؤلاء، أمير أو مأمور يعني يأمره ولي الأمر، أو مختال يأتي يقص فخرا ويريد البروز والظهور. فالمأمور شاهد قوله أو مأمور، فليس لأحد أن يقص إلا بإذن ولي الأمر، وليس له أن يدرس إلا بإذن ولي الأمر، وخاصة تدريس في الأماكن التي خاضعة لولي الأمر، تدريس أن يدرس في المسجد ولا يدرس في الأماكن العامة الخاصة بتنظيم ولي الأمر، فإن هذا لا يجوز لهم يدرس إلا بإذن ولي الأمر فيها. وإذا منعه كان مثلا قد يأذن ولي الأمر أن يدرس لأحد في بيته عن طريق الشبكة، يدرس، هذا لا يمنعه ولا ينتظر إذنه فهو يدرس. لكن ماذا لو منعه قال: أنت لا تدرس؟ نعم، هنا إن منعه فإنه يمتنع. قال: وكان أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع في الحج، فبلغ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه يأمر بالإفراد، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. أخرجه مسلم في صحيحه، يعني ينظر يقول لهم: اعدلوا عن ما أفتيتكم به، لأن الأمر يرجع إلى ولي الأمر، والأمر الذي يجتمع عليه الناس هو هذا. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع بمزدلفة، فلما دخل مسجد منى قال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعة. فصلى أربعة. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموها ها الآن، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر. انظر سبحان الله، عثمان يصلي أربعا اجتهادا، والسنة يصلي ركعتين، ولكن ابن مسعود صلى أربعا معه ويقول: الخلاف شر. هكذا كان ينظرون لهذه المسائل العظيمة، تقع مسائل اجتهادية ولكن مع ذلك قد يترك اجتهاده والاجتهاد ولي الأمر حتى لا يقع الخلاف ولا يقع النزاع. ونحن حصل عندنا يوم اختلف الناس في الفتية في صلاة التباعد يوم كورونا لا ردها الله، وصار الناس منهم من أقام الدنيا وقعدها لأجل أن المخالفة وقعت، ولم يستسغ أن تقع مخالفة ولو كانت من العامة من عامة العلماء. لذلك هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يقع فيها النزاع، وخير ما يكون هو الالتفاف حول ما صدر من ولي الأمر الذي به اجتماع كلمة المسلمين، الفوضى التي وقعت في المساجد بسبب عدم تطبيق هذا الأمر. ولذلك لو حصل أن التف الإنسان حول ما جاء في القرار الذي صدر به ولي الأمر من منع الصلاة في المساجد أو إقامة الجمعة أو حين ما فتحت أن يصلوا بالتباعد نظرا للمصلحة وأخذا بما أفتى به السواد الأعظم للعلماء بذلك، فإن هذا هو الذي يجمع كلمة المسلمين، ومن كان له رأي بخلاف ذلك المفروض يحتفظ برأيه لنفسه لا يفرق به جماعة المسلمين. قال: وهو عند أبي داود، ورواه البيهقي من طريقه وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم وفيها قال: إني أكره الخلاف. وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، قد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة وإنكار أبي سعيد عليه ذلك، ذكر الحافظ في الفتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في صحتها، والله أعلم. وقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. انظر إلى المصالح العامة، ما أصلح العامة فيها الخير، يعود بها الخير للمسلمين، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون، أن هذا ليس تزلفا للحكام، إنما هو دين تقرب به الله عز وجل. لما نقول بالسمع والطاعة وفي من المصالح ما يعود على المسلمين بالنفع، وهو ما أشار إليه من الحافظ، وهذا بهذا تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. ثم قال خامسا: من النصح للولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وهي طريقة للسنة والجماعة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في السياسة الشرعية: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ثم أسند إلى فضيل قوله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم دعوة مستجابة طبعا، قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني قاصر عليه، النفع يكون له. وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، يعني صار الأمر عاما، مصلحة عامة. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم، هذا الشاهد، لا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. العقيدة مع شرحها لابن أبي العز. وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. يعني شوف الشيخ عبد المحسن حفظه الله تبارك وتعالى ينقل هذه الأقوال عن السلف وعن العلماء، و كلها فيها التأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة. وننصح إخواني بأن يحرصوا على أصول السنة عن كثرة مدارستها، حتى ترسخ عندهم هذه الأصول، يوم تأتي بعض الشبه تحوم على بعض الأصول يعرف الإنسان أن هذه من الشبه، وأن هذا أصل ينبغي أن لا يحيد عنه لشبه مهما كان قائلها. فلذلك ننصحكم بالحرص على هذه الأصول. ثم قال سادسا: إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج عليه من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. يعني انتبهوا إخوة، هنا يتكلم عن الخروج، قال: لا يجوز الخروج عليهم لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور. هؤلاء من؟ ولاة أمر مسلمون يقيمون الصلاة، وهم فسق وقع منهم الفسق والجور والظلم وغير ذلك. قال: ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. هذا في بيان متى يجوز الخروج، لا أنه يجوز بكل حال، فهموا هذا جيدا. يجوز الخروج عليهم إن حصل منهم كفر، لكن كفر بين واضح عندكم من الله فيه برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل أنه كلما كان لنا كفر واضح بين، برهان على الكفر واضح وبين، أنه يجوز الخروج مطلقا. هذا أمر أيضا يراعى فيه المصلحة، هذا أمر يراعى فيه المصلحة. يعني إذا كانت إزالة هذا الولي الذي ظهر منه كفر واضح بين بسلاسة دون أن يعود على مفسدة المسلمين، هذا هو المطلوب وجوبا. وأما إن كان يعود على الضرر، بالضرر على المسلمين، وتسفك دماء المسلمين وتذهب أرواحهم هدرا، فإن هذا يمنع، فإن مثل هذا ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعلم. ثم ذكر من هذه الأحاديث ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لن ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني الأئمة يعني ولاة الأمر من الأعلى ومن دونهم على قسمين: قسم يحبون وقسم لا يحبون. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم: تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر شرار تبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذ عند ذلك؟ يعني إذا كنا كان هؤلاء الصنف الشرار الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يقصد الخروج عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا من أهل الإسلام. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية، ولا ينزع عنه يدا من طاعة، يعني لا يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أمراء لا يقيمون الحدود ويستأثرون بالدنيا لهم. قال: فمن كره فقد برئ، لا يستطيع أن ينكر ربما بيده ولا أن ينكر بلسانه لأنه لم ينتقب الأمر فينصحه سرا فينكر بقلبه. قال: فمن كره فقد برئ، برئ من العقوبة ومن الإثم. قال: ومن أنكر فقد سلم، من أنكر فقد سلم، أنكر بلسانه على الوجه المشروع الذي سبق يكون سرا بينك وبينه، فقد سلم من الإثم والعقوبة. لكن من رضي وتابع يعني يهلك كما هلكوا. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال قوله: ولكن من رضي وتابع، رضي ما يقع فيه ولي الأمر من المنكر وتابعه في ذلك، يتأكل مثلا وله مصلحة، فهذا يهلك كما هلكوا والعياذ بالله. قال: وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ في شرحه: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول لسفك الدماء بغير حق. يعني دائما ننظر، هذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب إن اتبعنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسد مفاسد على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك سد هذا الباب المتعلق بسفك دماء المسلمين بغير حق. وقال الإمام أحمد في اعتقاده: كما في السنة اللالكاء، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ومر قريبا قول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحلف. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا إن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. يعني إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه، اعلموا أن إنكار المنكر له شروط، من شروطه أن إنكار أن هذا المنكر إذا أنكر إما أن يزول أو يفضي إلى منكر أقل منه فهذا ينكر، لكن إن كان يفضي إلى منكر أعلى منه فهذا لا ينكر قولا واحدا. إذا كان يفضي إنكارك لهذا المنكر إلى منكر أعظم منه فلا ينكر، ويبقى ما إذا أنكرت منكرا فيفضي إلى منكر مساو له فهذا كما يقول الشيخ العثيمين محل اجتهاد، محل اجتهاد، فهل ينكر حتى وإن جاء الآخر مساوي له أو يترك ويعدل عنه. قال: ما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. رواه البيهقي في الشعب. نعم، والأمر إذا وقع اختلاف على ولي الأمر وقعت الفوضى، فإن من الناس والعياذ بالله من يكون رأسا في الشر يقتدى به في ذلك والعياذ بالله. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: اتباع السلف واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الشيخ عبد المحسن: الخير كل الخير والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقد مر ذلك، ومر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الاختلاف حاصل في الأمة، وأن الناجي منهم من تلك الفرق المختلفة هي الجماعة التي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وهنا يقول: إنه من يعيش منكم فيسيرى اختلافا كثيرا، فتن واختلاف. فما سبيل النجاة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة من ذلك، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. عليكم بسنتي، وهذا جار ومجرور تحول إلى فعل الأمر، يعني إلزموا، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الطريقة، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وعبادة عليه الصلاة والسلام، تحاكم إليها أيضا: ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا، الذين كانوا خلفاء من بعده وعلى رأسهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بهذه السنة، وحذر من محدثات الأمور في آخر الحديث. وسنة الصحابة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، لكن سنة متبعة تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في حالة ما إذا مثلا وجد من هديه ما يخالف أو من أقواله ما يخالف سنة ظاهرة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المقدم هو سنة رسول الله. وهذا ينزل عليه مثلا كلام ابن عباس: قال: يشكو أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنهم من خلفاء الراشدين. فالعالم يحتج لقوله في مثل هذا الباب، ولا يحتج بقوله وإن كان من خلفاء الراشدين، لكن أقول في هذا الباب يا إخوة: إذا وجد من السنة ما يعارض قولهم فالمقدم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر أيضا قول مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال إمام أحمد في أول اعتقاده كما في السنة للذكائي: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله ألا يجعل في قلبي غل المؤمنين، فقال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها في من نال من بعض الصحابة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي فسبوهم صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. أمروا أن يستغفروا يعني بهذه الآية فسبوهم ولم يستغفروا لهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال عبد الله بن مسعود كما في جميع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا أو من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال أيضا كما في سنن الدارمي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سنن الدارمي أيضا عثمان بن حاضر قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وفيه أيضا عن ابن مسعود قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع والتعمق والتبد والبدعة وعليكم بالعتيق. والمراد بالعتيق ما دل عليه الدليل وكان عليه السلف ولم يكن محدثا. وتأمل في قول الشيخ وكان عليه السلف، هذا الذي أراده ابن أبي زيد بقوله اتباع السلف الصالح واختفاء آثارهم. وذلك حينما نتكلم نقول نتبع الكتاب والسنة على منهج السلف وفهم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا الذي يكون فيه العصمة من البدع والمحدثات. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي أن عبد الله بن مسعود قال إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. تحذير من أن يكون الإنسان محدثا مبتدعا أو يكون متابعا للأمر المحدث. قال فإذا رأيتم محدثة لا تتبعوها وإنما عليكم بالهدي الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وإذا نقول صحبه الكرام السلف الصالح ما كانوا على بدع ومحدثات أبدا، ما كانوا على بدع ومحدثات رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي أيضا أن حذيفة بن اليمان قال يا معشر القراء سلكوا الطريق فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني الخير الإنسان يسلك الطريق، هذا الطريق صراط الله المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بيانه صحبه الكرام السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى رأسهم الصحابة. وفي أيضا عن أبي الدرداء قال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. الاقتصاد في السنة خير، لماذا؟ من اجتهاد في البدعة، اجتهاد في البدعة لا يزيد خيل بعدا عن الله. وأما اتباع السنة وإن كان كما ذكر باقتصاد فهذا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى مع الحرص على الإخلاص لله عز وجل. وفي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عروة بن الزبير أنه قال السنن السنن فإن السنن قوام الدين. ولقد أحسن من قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار وربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر وأحسن فيما قال الفقه في الدين بالآثار مقترن فاشغل زمانك في فقه وفي أثر فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. يعني دائما في الحث هذا الكلام كله الشيخ زاد به بيانا بهذه الجملة التي هي وصية عظيمة لابن أبي زيد القيرواني باتباع السلف الصالح واقتفاء أثارهم والاستغفار لهم. ولما نقول اتباع السلف الصالح هذا يتضمن ويأخ والحذر من الابتداع وما ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وأحدث فيه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله في آخر مقدمته قال وترك المراء والجدال في الدين. قال الشيخ المحسن طريقة للسنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة والاستسلام والانقياد لنصوصهما بخلاف غيرهم ممن يعول على العقول ويتهم النقول ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. ويتهم النقول يعني يضعفها، يضعف الصحيح منها عقلا لا على طريقة أهل الفن. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك. قال الله عز وجل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. هذه المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك. قال ألا إن الذين يمارون أصحاب ذلك جدال ومخاصمة في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه مجادلة، المجادلة التي تكون لأجل إحقاق الباطل وإبطال الحق هذه ينهى الله عز وجل عنها. وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. بعد أن جاءتهم الرسل وقامت الحجة عليهم صاروا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق هذا الذي يريدونه. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد متمرد عن الله وعن رسوله وعن استجابة لهما. وهذا الذي يجادل في الله بغير علم يجادل بجهل عن جهل وليس بعلم. ومن الناس من قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل بغير علم صحيح بغير علم صحيح ولا هدى لأنه يتبع هواه ولا كتاب منير يعني واضح بين. يعني يا إخوة المراد أنه ليس له حجة لا حجة عقلية ولا حجة نقلية. يجادل وليس له حجة لا حجة عقلية ولا نقلية. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. الألد ومنه لددي الوادي جانباه. هذا الألد الذي الألد الخصم شديد الخصومة كلما احتج تجست عليه بحجة يأخذ إلى جانب آخر. وهذا الذي سمي بالألد من لددي الوادي جانبيه الوادي. قال الحافظ في شرحه أي الشديد اللدد الكثير الخصومة. وذكر في أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى كانوا مهتدين لكن تركوا سبيل الهدى وركبوا سنن الضلالة كانوا على هدى قال إلا أوتوا الجدل لأن حالهم لا يتمشى لهم إلا بشيء إلا بالخصومة بالباطل لأنهم يعني انتقلوا عن الهدي. الآن ماذا يفعلون؟ الأصول بينة واضحة وهم قد حادوا عنها. ماذا تنتظر منهم؟ تنتظر منهم إلا أن يؤتوا جدلا فيحرصون على إحقاق ذلك الباطل بالشبه التي ينقلونها. فهذا الذي يمشي حالهم إلا بالخصومة بالباطل والجدل والعياذ بالله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في الحديث فيه نهي عن هاته المجادلة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتقلت إليه في الهاجرة في الظهيرة يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية يعني في متشابه في آية من آيات متشابه. قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. وهذا زجرا عن المراء ذلك في القرآن والجدال فيه بالطريقة التي حصلت بين الرجلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن زعيم بيت في رباط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذا الجدال بالباطل وهذا مثل هذا المراء. فوجد سمع صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه اختلف في آية من المتشابه طبعا فخرج عليهم يعرف في وجهه الغضب. فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. اختلفوا في الكتاب المنزل فكفر بعضهم بالكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تختلفوا أنتم لا تختلفوا أنتم ولا يؤدي بكم هذا الاختلاف للوقوع في الشحناء والشك والفتنة وغير ذلك. والمقصود بالحديث كما يقول النووي التحذير من اختلاف يؤدي إلى الكفر والبدعة في اختلاف اليهود والنصارى. وإلا في مثل هذا آية اختلف فيها فإن المتشابه يرد إلى المحكم وهذا الذي يرفع الخلاف. وروى ابن ماجة يعني دائما يجي على لسان يقول ابن ماجة وهذا غلط هي ابن ماجة بالهاء وليس بالتاء. وروى ابن ماجة وقفا وصلا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. لا تعلموا العلم وهذا يدل على الإنسان إخوة يجاهد نفسه على أن يتعلم العلم لله عز وجل فقط لا ليباهي به العلماء يفاخر ويتطاول به عليهم وأنه صاحب علم في المسألة هذه ونحو ذلك ولا لتمار به السفهاء المجادلة تجادل به السفهاء وتخاصم به السفهاء ولا تخير به المجالس تارون به خيار المجالس لأجل الناس فمن فعل ذلك فالنار النار يعني له النار أو يستحق النار أو يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف النار أولى به. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الطحاوي ولا نماري في دين الله، قال معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الله وإفساد دين الإسلام. تأمل، قال معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. هذا ما يسمعه بعض الناس اليوم، في يختلف معك في مسألة وهي من أصول منهج السلف، وهو يريد نصرف قول آخر، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يأتي ويلقي بشبهات أهل الباطل، يأتي ويلقي بشبهات أهل الباطل. وهذا ينطبق عليه كلام ابن عبد العز هنا، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم. ثم قال الشيخ: ومن طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل، يعني الجدال التي يكون بالتي هي أحسن لأجل إحقاق الحق وبيانه، هذا لا بأس به، هذا نحن مأمرون به، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال المذموم، هذا الجدال المذموم هو الذي ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل يقول الشيخ: من طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه للمحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وهذا أغلب القرآن، بل القرآن في عمومه كله محكم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال عنها: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيه آيات متشابهة فيه وهي قليلة، وهي تشتبه إخوة على 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 كثير من العقول، هاتين الآيات تكون دلالتها مثلا مجملة، فقد يتبادر الذهن خلاف المراد بها. ما المنهج في التعامل مع هذه الآيات التي مثلا قد تكون دلالتها مجملة وقد تشتبه على كثير من العقول؟ فماذا نصنع؟ قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، فتحصل باتباع المتشابه ماذا؟ الفتنة. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، الوقف هنا إما أن يكون وما يعلم تأويله إلا الله تقف هنا، أو تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا الوقف، هذا الوقف إما أن يكون على الأول هنا أو الثاني. إذا كان المراد بالتأويل وما يعلم تأويله علم حقيقة الشيء وكنه الشيء، فهنا يا إخوة يتوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، مثلا حقائق الصفات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان المراد بالتأويل الكشف والإيضاح والتفسير، فتفسير المتشابه رد على المحكم، هذا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم فيجوز الوقف هنا أيضا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا يا إخوة الواجب، وهذا طريق السلف، رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وإذا رد المتشابه المحكم فإنه يصدق بعضه بعضا، وينطبق على أن القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بهذا الصنيع. وأما من يتبع الإنسان المتشابه فهذا اتباع للهوى والعياذ بالله. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات الآية، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين شأنه ماذا الشأن؟ اتباع المتشابه، يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يردون المتشابه المحكم، وأهل الأهواء يصيرون إلى المتشابه، فالمحكم الذي تكون دلالته واضحة هذا واضح، والمتشابه الذي تكون دلالته غير واضحة فيها خفى، فإن أهل السنة يردونه إلى المحكم. وفي سنن الدارمي عن أبي جعفر محمد بن علي باقر قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هؤلاء الذين عندهم المراء وعندهم الجدال في الدين تتوضح له بالحجة والبيان، وهو يريد ماذا؟ إحقاق الباطل ولا إبطال الحق والعياذ بالله. قال: وفي جمع بيان العلم وفضله ابن عبد البر عن مالك قال: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. وعن عمر بن عبد العزيز كما في جمع بيان العلم وفضله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وأما المجادلة بالتي هي أحسن إظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله به في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيها جملة النصوص والآثار في ذلك. فإذن يا أخوة، المجادلة التي فيها حظ النفس هذه ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، هذه مذمومة التي يكون فيها لأجل نصرة الرأي، هذه تؤدي بك أنه حتى يظهر لك الحق وما تنقاد للحق، لا تنقاد للحق، تريد نصرة رأيك ولو بالكذب، ولو بالكذب على العلماء، ولو ببتر النصوص وغير ذلك والعياذ بالله. ثم قال ابن أبي زيد خاتم رسالة مقدمة رسالته: وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد المحسن: لما بين ابن أبي زيد رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين، عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون، لأن يا إخوة هذا الذي يستقيم به الاتباع، اتباع السلف الصالح واقتفاء الأثر وترك المراء والجدال الذي يكون فيه المجادلة بالباطل، هذا يؤدي بك أن تثبت على هذا الطريق المبارك، ويلزم من ذلك أن تترك ما أحدثه المحدثون. ولذلك قال عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون ابتدعه المبتدعون في دين الله، وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح في التحذير من البدع والمحدثات. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ هذه الآية. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ الثاني أعم من الأول، لأن الثاني يشمل من أحدث ومن عمل بعمل من أحدث، وأما الأول فيشمل الإحداث، من أحدث الذي ابتدع في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث العرباض بن سارية، وقد مر ذكره في الفائدة الأولى: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ومر أيضا في آخر الحديث الطويل عن أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة يا إخوة يرى نفسه على الحق، خلاف العاصي، العاصي يرى نفسه على معصية ويسأل الله أن يتوب عليه وأن يهدى، ويقول لك إذا قلت الأول نصحته ادعو الله أن يهديني. لكن صاحب البدعة لا يجادلك بالباطل لنصرة ما هو عليه، حتى وإن ظهرت له الحجج البينة الواضحة، فيتمسك بتلك البدعة والمحدث ويحسب أنها تقربه إلى الله وأنه على 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 طريق سوي. فلذلك حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كما قلت أن صاحب البدعة يرى أنه على الحق فيموت وهو على بدعته لأنه ظن أنه على الحق، فلذلك لا تحصل منه توبة، لا يتوب إلى الله من ذلك العمل. قال المنذري ورواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب. ومر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحية قبل صلاة العيد، وقال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وأثر ابن مسعود لما قال له: شاتك شات لحم، ليست أضحية. لماذا؟ لأنه خالف السنة في الزمن، والواجب موافقة السنة في زمن العمل، فالأضحية تذبح بعد صلاة العيد، وهذا ذبح قبل الصلاة، فقال له: شاتك شات لحم وليست أضحية. وأثر ابن مسعود الذي أنكر، وكان الشيخ ابن محسن يقول هذا يستدل به على النية الحسنة لا تبرر العمل الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن نيتك حسنة، نيتك حسنة وإذا يصلح، لا، ما دام النية حسنة فإنه ينبغي أن يكون العمل أيضا على وفق السنة، إن خالف السنة حتى مع صلاح النية فإن هذا لا يجعله عملا صحيحا. وأثر ابن مسعود الذي أنكر فيه الذين يسبحون بالحصى ونيتهم حسنة، كانوا يسبحون بطريقة محدثة ونيتهم حسنة، فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي عن عبد الله بن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا يدل على أنه لا توجد بدعة حسنة، البدعة المحدثة في الدين كلها سيئة وليس ثم بدعة حسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يا إخوة، هذا لا يدل على، يستدل به على البدعة الحسنة. من سن سنة حسنة يعني أحياها، سنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا نظرنا إلى سبب ورود هذا الحديث في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للتصدق، حين جاءه قوم يظهر عليهم الفقر فقال فحثهم على الصدقة، فجاء رجل يتصدق، تصدق أولا ثم بعد ذلك تتابع الناس، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل التصدق أمر محدث في الدين؟ لا، الرسول حث عليه الصلاة والسلام. فكل بدعة ضلالة، قال: وإن رآها الناس حسنة، يعني إذا كنا نقول بدعة حسنة صار الناس يستحسنون، ومن استحسن فقد شرع كما يقول الشافعي رحمه الله. وهذا محمول على هذا، لا محمول على الاستحسان الذي يجعله بعض العلم من في 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 أصول الفقه، من أصول التشريع، وإن كان هي من مختلف فيه، لكن هو يريد من استحسن فقد شرع هذا الاستحسان الذي يكون فيه ابتداع في الدين، ثم إذا ابتدع قل هذا أمر حسن، نحن ما نفعل إلا أمر حسن. لو كان ذلك صحيحا فأنا أقول إذن الناس لا يحتاجون إلى إرسال الرسل ولا يحتاجون إلى إنزال الكتب، إذا كان كل إنسان يستحكم بعقله ويستحسن أمرا ويجعله عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قضية اتباع الشرع لا الابتداع في دين الله عز وجل. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بعقله فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ وإن لم يقل ذلك لكن فعله هذا بلسان الحال، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فهو يقول هذا أمر حسن نتقرب به إلى الله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خان الرسالة ولم يبلغنا هذا الأمر، هذا هو المراد. فقال إمام مالك: فما لم يكن يومئذ في زمنه صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا من هذه المحدثات والبدع. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. فلا بد يا إخوان الإنسان يحرص على الاتباع، فإنسان يسأل: ماذا كنت تعبد يوم القيامة؟ ويسأل عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أجبتم المرسلين؟ الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز. يعني معنى هذا يا إخوة، هؤلاء الصنف لا يدخلون في الإجماع، ومخالفتهم غير معتبرة في الإجماع. لو قال أجمع العلماء على كذا لكن وجد من هؤلاء من أهل البدع والزيغ من خالف، فمخالفتهم غير معتبرة. قال: وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ومن أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد النوابث في هذا العصر الذي مر ذكره في بحثي الحوض والصحابة، من أن الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أصحابه، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار، وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهي بدعة ضلالة لم يسبق إليها خلال القرون الماضية. وفي المثل كم ترك الأول للآخر، فكم ترك الأول من المبتدعة للآخر منهم، فقد تركوا له هذه البدعة فظافر بها وعليه وزرها، ومثل أوزار من ابتلي بها من بعده. وقد ختم ابن أبي زيد رحمه الله مقدمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة متبعة سلكها بعض المؤلفين، فختموا مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفراغ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس الموافق الثامن من شهر جمادى الأولى في عام 23/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يعني ينظر الشيخ يذكر عن فعل ابن أبي زيد بأنه طريقة متبعة في ختم رسالته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه ختم شرحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ابن أبي زيد وأن يغفر له وأن يجزي الشارح خير الجزاء وأن يطيل في عمره في طاعته. سألنا الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، ونسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند الفقرة التي عقدها ابن أبي زيد رحمه الله لبيان عقيدة السنة والجماعة في طاعة أئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، وقرأنا كلاما للشيخ بن محسن، ثم توقفنا عند قوله في النقطة الثالثة: حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. يعني هذه حقوق ولي الأمر على الرعية. قالوا: من أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله، أو قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. فانتبه، قال النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين، رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. الأمر الذي رضيه الله جل وعلا معناه سيأمر به، يعني الرضا عن الشيء يقتضي الأمر به، كذلك السخط عن الشيء يقتضي النهي عنه. إن الله يرضى لكم ثلاثا يعني يأمر بها، ويسخط لكم ثلاثا يعني ينهى عنها. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، تمسك بحبل الله الذي هو دينه أو قرآنه سبحانه وتعالى، أو المراد به الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعتصم بحبل الله جميعا، المراد الاجتماع للدين والاجتماع على الحق. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا هو الشاهد، من ولاه الله أمركم، الإمام الأعظم أو نائبه، فإن النصيحة تكون لهم، وهذا من حقهم على الرعية أن ينصحوا لهم، وهذا أمر يرضاه الله ويأمر به سبحانه وتعالى. قال: ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وطبعا حديث زيد هذا مثل حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، هذا إخلاص العمل لله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، لزوم الجماعة. فإن دعوتهم أو ومناصحة ولاة الأمر قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم قال أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمة، إلى أن قال وقوله مناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا منافي للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. يعني يفهم منه أن الذي لا ينصح الأئمة ولا ينصح الأمة لا يبرأ من الغل، لا يبرأ من الغل. وقوله لزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم. وقال النووي في شرحه على مسلم وأما النصيحة لأمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله والنصيحة لأمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. وقوله ومن أئمة جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد يقصد العلماء، يقصد العلماء تقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن، تحسين الظن به. ثم قال الشيخ عبد المحسن ثم إن النصيحة لولاة الأمر وغيرهم تكون سرا وبرفق وبرفق ولين. يعني يا إخوة تقرر الآن أن من حق ولي الأمر على الرعية أن ينصحوا له، والآن يبين كيف تكون هذه النصيحة. قال إن النصيحة لولاة الأمر وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين داعي لذلك لهذه التذكرة وللخشية، قلوا قولا لينا يعني سهلا ولطيفا برفق ولين، لأن اللفظ الذي يكون غليظا وفيه فحش وفظاظة لا يليق بمن منصبه هذا المنصب، لا يليق بمنصبه هذا المنصب، هذا يدعو إلى نفرته وعدم استجابته. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا يدل على فضيلة الرفق وأن الرفق محمود وأن ضده مذموم على العموم، ومنه الرفق في هذا الموضع في النصيحة لولاة أمر المسلمين بأن تكون سرا وبرفق وبرفق وبدين. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان، وطبعا أسامة كان من خاصة عثمان، فقاله ألا تدخل على عثمان فتكلمه في أمر وهو متعلق بتولية عثمان لبعض أقاربه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني إذا كنت أنا ذهبت ونصحت ترون أني لابد أن أسمعكم وأقول بني ذهبت ونصحت له، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. هذا التطبيق العملي أن النصيحة كانت سرا فيما بينه وبينه. قال ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، المتعلق بالفتنة وإثارة الناس على ولي الأمر. قال حافظ بن حجر في الفتح أي كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. وعن عياض بن غلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا بد له علانية، ولكن ليأخذ، قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له، قال فلا يبدي لأنها مفصولة الذي غرتني، قال فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه: فالحديث صحيح بمجموع طرقه، يعني حديث عياض بن غنم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة للسلطان فلا يبدي له علانية، يعني النصيحة تكون سرا، النصيحة تكون سرا. قال الشيخ: وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. طبعا يا إخوة، قوله علانية هنا يشمل كون هذه العلانية بحضرته أو بغيبته، إذا كان ولي الأمر حاضرا فينصح أمام الملأ، أو كان بغيبته يعني ولي الأمر ليس حاضرا وهو يتكلم فيه وفي أخطائه ونحو ذلك. قال: وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. في صحيح مسلم حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه المسألة هي مسألة النصيحة ولاة الأمر، الأصل فيها أن تكون سرا كما سمعتم في هذا الحديث، حديث عياض بن غنم وحديث أسامة الذي هو تطبيق عملي لها، بأن النصيحة لولي الأمر تكون سرا ولا تكون علانية. والقول بأن لا تكون علانية هذه تشمل العلانية بحضرته والعلانية بغيبته، لكن اعلموا أن العلانية بحضرته هذه قد وقع من بعض السلف، وحمله بعض أهل العلم على جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، ولكن هنا يقولون إذا أمنت الفتنة لظاهر بعض الآثار من فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أما ما يتعلق بغيبته يعني ولي الأمر غائب وهو يتكلم فيه وينشر عنه ما 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 صدر منه من 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 الأخطاء ونحو ذلك، فهذا لم يفعله سلف الأمة، هذا لم يفعله سلف الأمة. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بأن، ولعله قد استقرأ نصوصا كثيرة، بأن إنكارات السلف على ولي الأمر محمولة على أنها بحضرته لا بغيبته، بحضرته لا بغيبته، فإن أهل السنة لا يقولن بهذه النصيحة لولي الأمر بغيبته. هذا التفصيل الذي يذكره علماؤنا قديما وحديثا، واليوم صار يكذب عليهم ويزعم بأنهم يقولون بخلاف ذلك لبعض الكلام الذي يؤخذ ومنه ما يكون مبتورا عن سياء سابقه ولاحقه ليستدل به على ما يقول القائل من بخلاف منهج السنة في هذا الباب من جواز الإنكار. ومن العجائب أنك تجد بعض أهل الأهواء يستدل على جواز الإنكار على ولي الأمر في غيبته يستدل بالإنكار على المنكر الذي وقع فيه، ومعلوم أن العلماء مجمعون على وجوب إنكار المنكر ولو وقع من ولي الأمر، لكن دون التعرض لشخصه، فينكر على المنكر الذي وقع ولو من ولي الأمر، فينكر المنكر لكن دون التعرض لشخصه، وهذا بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. لكن هذا لا يستدل به على جواز الإنكار على ولي الأمر، قال لأن هذا فعله ولي الأمر، لا، نحن أنكرنا المنكر وما ذكرنا ولي الأمر، هذا منهج السنة والجماعة. لكن هكذا شأن أهل الأهواء، يعتقدون ثم يستدلون بأي شيء، ثم يحرص على أن يغطي على لأتباعه الشمس ويغطيها بغربان ليحسب أنهم على حق ونحو ذلك، والله المستعان. ثم قال الشيخ ابن محسن رابعا: من النصح للولاة يستمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة حديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، كل مسلم عموما كان راعيا أو كان من الرعية، حديث بعمومه يشمل هذا وهذا. فكان جرير بن عبد الله ينصح للمسلمين، سبحان الله، كان إذا اشترى شيئا يقول البائع: إن الذي اشترينا منك أحب إلينا مما دفعنا إليك فاختر، إن كنت تريد أن ترجع فارجع. وهذا من النصح الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن أنصح لكل مسلم يشمل النصيحة لولاة أمور المسلمين. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. يعني الأمير الجائر، الأمير الجائر الذي يظلم ويظلم الناس، فظلمه لا يدعو إلى 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 عدم استمع وطاعة له، بل يسمع ويطاع في المعروف. وأما تلك المظلمة من ظلم منه فليعلم أنه سيقتص منه يوم القيامة ويأخذ من حسناتهم بقي من حسناته شيء. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، أنت إذا لم تطيعه معناته عصيت الرسول، عصيت الرسول. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني أنتم أدوا الحق الذي عليكم والحق الذي لكم بخستموه، فاسألوا الله جل وعلا إياه، كما أرشد إلى هذا أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير القرطبي أن سهل بن عبد الله التستري قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاصٍ وإن كان أميرا جائرا. يعني انتبه سبحان الله كلامه، وانظر للعلماء، وهذا لو تطبيقات عملية من فعل السلف والعلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى قال فهو عاصم. لماذا؟ لأنه عصى الأمير. قال: وإن كان أميرا جائرا. طبعا لأن مقام الفتوى لا ينقطع، فيفتي غيره، يفتي غيره، لكن إذا منع هذا أن يفتي فإنه يمنع، إذا منعه من التدريس فإنه يمتنع. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: لو منعني ولي الأمر أن أدرس فامتنعت وجلست في بيتي طاعة له، طاعة لله، إن الله أمره بطاعته. فهؤلاء الذين يعظمون شأن النصوص ويعرفون أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة الذي يكون به الخير للمسلمين من حصول الأمن والأمان واستماع كلمتهم وعدم إثارة الفوضى والاختلاف وعلة الأمر يؤدي للفوضى ويؤدي للدماء، والله المستعان. الإمام أحمد رحمه الله نهي عن التحديث فسمع وأطاع، حتى أن السلطان قد ضربه وجره على البغل وما زال يسميه أمير المؤمن، ما زال الإمام أحمد يسميه أمير المؤمن. قال: ويدل ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق الألباني على المشكات على حديث وذكر رقمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقص، ولا هنا للنفي ليست للنهي، ليست للنهي، لأنه ذكر المختال، وإلا لكان المختال مأذونا له، كان مأذونا له في أن يقص. المختال الذي يحب أن يفتخر ويحب الظهور والبروز ويرائي بذلك، خاصة في زمننا اليوم صارت الآن الفيديوهات يستسهل، واحد جالس في مكانه ويصنع فيديو ويقص ونحو ذلك، فإذا يحس يصدق في نيته وأراد الفخرة والظهور والبروز والرياء فهو كشأن هذا المذكور والمختال، فإن المختال هذا يقص. لكن قال: لا يقص أيضا إلا أمير أو مأمور، يعني لا يحصل هذا القص إلا من هؤلاء، أمير أو مأمور. طبعا مأمور ممن؟ مأمور من الأمير. هذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد. طبعا نحن نتكلم عن القصص الذي فيه تأثير وفيه فوائد ونفع، ليس مجرد قصص كلام سرد الكلام هكذا كما يقع من كثير من الناس اليوم من يزعم أنهم من الدعاة. لا، قصص الذي فيه نفع وتأثير وفوائد وتذكر للناس، فهذا لا يحصل إلا من هؤلاء، أمير أو مأمور يعني يأمره ولي الأمر، أو مختال يأتي يقص فخرا ويريد البروز والظهور. فالمأمور شاهد قوله أو مأمور، فليس لأحد أن يقص إلا بإذن ولي الأمر، وليس له أن يدرس إلا بإذن ولي الأمر، وخاصة تدريس في الأماكن التي خاضعة لولي الأمر، تدريس أن يدرس في المسجد ولا يدرس في الأماكن العامة الخاصة بتنظيم ولي الأمر، فإن هذا لا يجوز لهم يدرس إلا بإذن ولي الأمر فيها. وإذا منعه كان مثلا قد يأذن ولي الأمر أن يدرس لأحد في بيته عن طريق الشبكة يدرس، هذا لا يمنعه ولا ينتظر إذنه فهو يدرس. لكن ماذا لو منعه قال أنت لا تدرس؟ نعم، هنا إن منعه فإنه يمتنع. قال: وكان أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع في الحج، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه يأمر بالإفراد، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. أخرجه مسلم في صحيحه. يعني ينظر يقول لهم اعدلوا عن ما أفتيتكم به، لأن الأمر يرجع إلى ولي الأمر، والأمر الذي يجتمع عليه الناس هو هذا. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع بمزدلفة، فلما دخل مسجد منى قال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعة. فصلى أربعة. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموها ها الآن، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه، والخلاف شر. انظر سبحان الله، عثمان يصلي أربعا اجتهادا، والسنة يصلي ركعتين، ولكن ابن مسعود صلى أربعا معه ويقول: الخلاف شر. هكذا كان ينظرون هذه المسائل العظيمة، تقع مسائل اجتهادية، ولكن مع ذلك قد يترك اجتهاده لاجتهاد ولي الأمر حتى لا يقع الخلاف ولا يقع النزاع. ونحن حصل عندنا يوم اختلف الناس في الفتية في صلاة التباعد ينكرون لا ردها الله، وصار الناس منهم من أقام الدنيا وقعدها لأجل أن المخالفة وقعت، ولم يستسغ أن تقع مخالفة ولو كانت من العامة من عامة العلماء. لذلك هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يقع فيها النزاع، وخير ما يكون هو الالتفاف حول ما صدر من ولي الأمر الذي به اجتماع كلمة المسلمين. الفوضى التي وقعت في المساجد بسبب عدم تطبيق هذا الأمر، ولذلك لو حصل أن تف الإنسان حول ما جاء في القرار الذي صدر به ولي الأمر من منع الصلاة في المساجد أو إقامة الجمعة أو حين ما فتحت أن يصلوا بالتباعد نظرا للمصلحة وأخذا بما أفتى به السواد الأعظم من العلماء بذلك، فإن هذا هو الذي يجمع كلمة المسلمين، ومن كان له رأي بخلاف ذلك المفروض يحتفظ برأيه لنفسه لا يفرق به جماعة المسلمين. قال: وهو عند أبي داود، ورواه البيهقي من طريقه وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم، وفيها قال: إني أكره الخلاف. وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، قد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة وإن كره بسعيد عليه ذلك، ذكر الحافظ في الفتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في صحتها، والله أعلم. وقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. انظر إلى المصالح العامة، مصلحة العامة فيها الخير، يعود بها الخير للمسلمين، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون، أن هذا ليس تزلف للحكام إنما هو دين تقرب بين الله عز وجل. لما نقول بالسمع والطاعة وفي من المصالح ما يعود على المسلمين بالنفع، وهو ما أشار إليه من الحافظ، وهذا بهذا تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. ثم قال: خامسا من النصح للولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وهي طريقة وللسنة والجماعة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في السياسة الشرعية: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ثم أسند إلى فضيل قوله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم دعوة مستجابة طبعا، قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني قاصر عليه، النفع يكون له، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، يعني صار الأمر عاما، مصلحة عامة. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا والإنجار، ولا ندعو عليهم، هذا الشاهد، لا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. العقيدة مع شرحها لابن أبي العز. وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. يعني شوف الشيخ عبد المحسن حفظه الله تبارك وتعالى ينقل هذه الأقوال عن السلف وعن العلماء وكلها فيها التأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة. وننصح إخواني بأن يحرصوا على أصول السنة عن كثرة مدارستها حتى ترسخ عندهم هذه الأصول. يوم تأتي بعض الشبه تحوم على بعض الأصول يعرف الإنسان أن هذه من الشبه وأن هذا أصل ينبغي أن لا يحيد عنه لشبه مهما كان قائلها. فلذلك ننصحكم بالحرص على هذه الأصول. ثم قال سادسا: إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج عليه من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. يعني انتبهوا إخوة، هنا يتكلم عن الخروج، قال لا يجوز الخروج عليهم لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور. هؤلاء من؟ ولاة أمر مسلمون يقيمون الصلاة وهم فسق وقع منهم الفسق والجور والظلم وغير ذلك. قال ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. هذا في بيان متى يجوز الخروج، لا أنه يجوز بكل حال. فهموا هذا جيدا، يجوز الخروج عليهم إن حصل منهم كفر، لكن كفر بين واضح عندكم من الله فيه برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يدل أنه كلما كان لنا كفر واضح بين، برهان على الكفر واضح وبين، أنه يجوز الخروج مطلقا. هذا أمر أيضا يراعى فيه المصلحة، هذا أمر يراعى فيه المصلحة. يعني إذا كانت إزالة هذا الولي الذي ظهر منه كفر واضح بين بسلاسة دون أن يعود على مفسدة المسلمين هذا هو المطلوب وجوبا. وأما إن كان يعود على الضرر بالضرر على المسلمين وتسفك دماء المسلمين وتذهب أرواحهم هدرا فإن هذا يمنع، فإن مثل هذا ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعلم. ثم ذكر من هذه الأحاديث ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولن ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يعني الأئمة يعني ولاة الأمر من الأعلى ومن دونهم على قسمين، قسم يحبون وقسم لا يحبون. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر شرار تبغضونهم ويبغضونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذ عند ذلك، يعني إذا كنا كان هؤلاء الصنف الشرار الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا أفلا ننابذهم عند ذلك، يقصد الخروج عليهم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أدوا من أهل الإسلام. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزع عنه يدا من طاعة، يعني لا يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أمراء لا يقيمون الحدود ويستأثرون بالدنيا لهم. قال فمن كره فقد بري، لا يستطيع أن ينكر ربما بيده ولا أن ينكر بلسانه لأنه لم ينتقب الأمر فينصحه سرا فينكر بقلبه. قال فمن كره فقد بري، بري من العقوبة ومن الإثم. قال ومن أنكر فقد سلم، من أنكر فقد سلم، أنكر بلسانه على الوجه المشروع الذي سبق يكون سرا بينك وبينه فقد سلم من الإثم والعقوبة. لكن من رضي وتابع يعني يهلك كما هلكوا. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال قوله ولكن من رضي وتابع، رضي ما يقع فيه ولي الأمر من المنكر وتابعه في ذلك يتأكل مثلا وله مصلحة فهذا يهلك كما هلكوا والعياذ بالله. قال وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ في شرحه: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول لسفك الدماء بغير حق. يعني دائما ننظر، هذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب إن اتبعنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسد مفاسد على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك سد هذا الباب المتعلق بسفك دماء المسلمين بغير حق. وقال الإمام أحمد في اعتقاده: كما في السنة لا لكاء، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ومر قريبا قول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحلف. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا إن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. يعني إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه. أعلموا أن إنكار المنكر له شروط، من شروطه أن هذا المنكر إذا أنكر إما أن يزول أو يفضي إلى منكر أقل منه فهذا ينكر، لكن إن كان يفضي إلى منكر أعلى منه فهذا لا ينكر قولا واحدا. إذا كان يفضي إنكارك لهذا المنكر إلى منكر أعظم منه فلا ينكر، ويبقى ما إذا أنكرت منكرا فيفضي إلى منكر مساو له، فهذا كما يقول الشيخ العثيمين محل اجتهاد، فهل ينكر حتى وإن جاء الآخر مساو له أو يترك ويعدل عنه. قال: ما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، رواه البيهقي في الشعب. نعم، والأمر إذا وقع اختلاف على الأمر وقعت الفوضى، فإن من الناس والعياذ بالله من يكون رأسا في الشر يقتدى به في ذلك والعياذ بالله. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: اتباع السلف واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الشيخ عبد المحسن: الخير كل الخير والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقد مر ذلك، ومر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الاختلاف حاصل في الأمة، وأن الناجي منهم من تلك الفرق المختلفة هي الجماعة التي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وهنا يقول: إنه من يعش منكم فيسيرى اختلافا كثيرا، فتن واختلاف. فما سبيل النجاة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة من ذلك، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. عليكم بسنتي، وهذا جار ومجرور تحول إلى فعل أمر، يعني إلزموا سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وعبادة عليه الصلاة والسلام، تحاكم إليها أيضا: ولربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا، الذين كانوا خلفاء من بعده وعلى رأسهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بهذه السنة، وحذر من محدثات الأمور في آخر الحديث. وسنة الصحابة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، لكنها سنة متبعة تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في حالة ما إذا مثلا وجد من هديه ما يخالف أو من أقواله ما يخالف سنة ظاهرة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المقدم وسنة رسول الله. وهذا ينزل عليه مثلا كلام ابن عباس قال: يشكو أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنهم من خلفاء الراشدين. فالعالم يحتج لقوله في مثل هذا الباب ولا يحتج بقوله وإن كان من خلفاء الراشدين، لكن أقول في هذا الباب يا إخوة إذا وجد من السنة ما يعارض قولهم، فالمقدم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر أيضا قول مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال إمام أحمد في أول اعتقاده كما في السنة للذكاء: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا إن الله ألا يجعل في قلبي غل المؤمنين، فقال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها في من نال من بعض الصحابة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي فسبوهم صلى الله عليه وسلم، خرجوا مسلم. أمروا أن يستغفروا يعني بهذه الآية فسبوهم ولم يستغفروا لهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال عبد الله بن مسعود كما في جميع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، أو من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال أيضا كما في سنن الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سنن الدارمي أيضا عثمان بن حاضر قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وفي أيضا عن ابن مسعود قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والتبد والبدعة وعليكم بالعتيق. والمراد بالعتيق ما دل عليه الدليل، وكان عليه السلف ولم يكن محدثا. وتأمل في قول الشيخ: وكان عليه السلف، هذا الذي أراده ابن أبي زيد بقوله اتباع السلف الصالح واختفاء آثارهم. لذلك حينما نتكلم نقول نتبع الكتاب والسنة على منهج السلف وفهم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا الذي يكون فيه العصمة من البدع والمحدثات. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي أن عبد الله بن مسعود قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. تحذير من أن يكون الإنسان محدثا مبتدعا أو يكون متابعا للأمر المحدث. قال: فإذا رأيتم محدثة لا تتبعوها، وإنما عليكم بالهدي الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وإذا نقول صحبه الكرام السلف الصالح، ما كانوا على بدع ومحدثات أبدا، ما كانوا على بدع ومحدثات رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي أيضا أن حذيفة بن اليمان قال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني الخير الإنسان يسلك الطريق، هذا الطريق صراط الله المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بيانه صحبه الكرام السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى رأسهم الصحابة. وفي أيضا عن أبي الدرداء قال: اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. الاقتصاد في السنة خير، لماذا؟ من اجتهاد في البدعة، من اجتهاد في البدعة لا يزيد خير بعدا عن الله. وأما اتباع السنة وإن كان كما ذكر باقتصاد فهذا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى مع الحرص على الإخلاص لله عز وجل. وفي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عروة بن الزبير أنه قال السنن السنن فإن السنن قوام الدين. ولقد أحسن من قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار وربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر وأحسن فيما قال الفقه في الدين بالآثار مقترن فاشغل زمانك في فقه وفي أثر فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. يعني دائما فيه الحث هذا الكلام كله شيخ زاد به بيانا لهذه الجملة التي هي وصية عظيمة لابن أبي زيد القيرواني باتباع السلف الصالح واقتفاء أثارهم والاستغفار لهم. ولما نقول اتباع السلف الصالح هذا يتضمن ويائق والحذر من الابتداع وما ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وأحدث فيه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله في آخر مقدمته قال وترك المراء والجدال في الدين. قال الشيخ المحسن طريقة والسنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة والاستسلام والانقياد لنصوصهما بخلاف غيرهم ممن يعول على العقول ويتهم النقول ويجادل بالباطل ليدحض به الحق ويتهم النقول يعني يضعفها يضعف الصحيح منها عقلا لا على طريقة أهل الفن. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك. قال الله عز وجل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. هذه المرية تردد في الأمر وهو أخص من الشك. قال ألا إن الذين يمارون أصحاب ذلك جدال ومخاصمة في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه مجادلة المجادلة التي تكون لأجل إحقاق الباطل وإبطال الحق هذه التي ينهى الله عز وجل عنها. وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. بعد أن جاءتهم الرسل وقامت الحجة عليهم صاروا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق هذا الذي يريدونه. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد متمرد عن الله وعن رسوله وعن استجابة لهما. وهذا الذي يجادل في الله بغير علم يجادل بجهل عن جهل وليس بعلم. ومن الناس من قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل بغير علم صحيح بغير علم صحيح ولا هدى لأنه يتبع هواه ولا كتاب منير يعني واضح بين. يعني يا إخوة المراد أنه ليس له حجة لا حجة عقلية ولا حجة نقلية. يجادل وليس له حجة لا حجة عقلية ولا نقلية. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. الألد ومنه لددي الوادي جانباه. هذا الألد الذي الألد الخصم شديد الخصومة كلما احتج تجسد عليه بحجة يأخذ إلى جانب آخر. وهذا الذي سمي بالألد من لددي الوادي جانبيه الوادي. قال الحافظ في شرحه أي الشديد اللدد الكثير الخصومة. وذكر في أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى كانوا مهتدين لكن تركوا سبيل الهدى وركبوا سنن الضلالة كانوا على هدى. قال إلا أوتوا الجدل لأن حالهم لا يتمشى لهم إلا بشيء إلا بالخصوم بالباطل لأنهم يعني انتقلوا عن الهدي. الآن ماذا يفعلون؟ الأصول بينة واضحة وهم قد حادوا عنها ماذا تنتظر منهم؟ تنتظر منهم إلا أن يؤتوا جدلا فيحرصون على إحقاق ذلك الباطل بالشبه التي ينقلونها. فهذا الذي يمشي حالهم إلا بالخصومة بالباطل والجدل والعياذ بالله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في الحديث فيه نهي عن هاته المجادلة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتقلت إليه في الهاجرة في الظهيرة يوما. قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية يعني في متشابه في آية من آيات متشابه. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. وهذا زجرا عن مراء ذلك في القرآن والجدال فيه بالطريقة التي حصلت بين الرجلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في رباط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذا الجدال بالباطل، وهذا مثل هذا المراء. فوجد سمع صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه اختلف في آية من المتشابه طبعا، فخرج عليهم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، اختلفوا في الكتاب المنزل، فكفر بعضهم بالكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تختلفوا أنتم، ولا يؤدي بكم هذا الاختلاف للوقوع في الشحناء والشك والفتنة وغير ذلك. والمقصود بالحديث كما يقول النووي التحذير من اختلاف يؤدي إلى الكفر والبدعة في اختلاف اليهود والنصارى. وإلا في مثل هذا آية اختلف فيها، فإن المتشابه يرد إلى المحكم، وهذا الذي يرفع الخلاف. وروى ابن ماجة، يعني دائما يجي على لسان يقول ابن ماجة، وهذا غلط، هي ابن ماجة بالهاء وليس بالتاء. وروى ابن ماجة وقفا ووصلا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. لا تعلموا العلم، وهذا يدل على الإنسان إخوة يجاهد نفسه على أن يتعلم العلم لله عز وجل فقط، لا ليباهي به العلماء يفاخر ويتطاول به عليهم وأنه صاحب علم في المسألة هذه ونحو ذلك، ولا لتماروا به السفهاء المجادلة، تجادل به السفهاء وتخاصم به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، تارون به خيار المجالس لأجل الناس، فمن فعل ذلك فالنار النار، يعني له النار أو يستحق النار، أو يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف، النار أولى به. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الطحاوي: ولا نماري في دين الله، قال معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الله وإفساد دين الإسلام. تأمل، قال معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. هذا ما يسمعه بعض الناس اليوم، في يختلف معك في مسألة وهي من أصول منهج السلف، وهو يريد نصرة قول آخر، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يأتي ويلقي بشبهات أهل الباطل. وهذا ينطبق عليه كلام ابن عبد العز هنا، معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم. ثم قال الشيخ: ومن طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل، يعني الجدال التي يكون بالتي هي أحسن لأجل إحقاق الحق وبيانه، هذا لا بأس به، هذا نحن مأمرون به، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال المذموم، هذا الجدال المذموم هو الذي ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل يقول الشيخ: من طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه للمحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وهذا أغلب القرآن، بل القرآن في عمومه كله محكم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال عنها: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيه آيات متشابهة فيه وهي قليلة، وهي تشتبه إخوة على على على, على كثير من العقول. هاتين الآيات تكون دلالتها مثلا مجملة، فقد يتبادر الذهن خلاف المراد بها. ما المنهج في التعامل مع هذه الآيات التي مثلا قد تكون دلالتها مجملة وقد تشتبه على كثير من العقول؟ فماذا نصنع؟ قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، فتحصل باتباع المتشابه ماذا؟ الفتنة. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، الوقف هنا إما أن يكون وما يعلم تأويله إلا الله تقف هنا، أو تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا الوقف، هذا الوقف إما أن يكون على الأول هنا أو الثاني، إذا كان المراد بالتأويل وما يعلم تأويله علم حقيقة الشيء وكنه الشيء، فهنا يا إخوة يتوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، مثلا حقائق الصفات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان المراد بالتأويل الكشف والإيضاح والتفسير، فتفسير المتشابه يرد على المحكم، هذا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم فيجوز الوقف هنا أيضا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا يا إخوة الواجب، وهذا طريق السلف، رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وإذا رد المتشابه المحكم فإنه يصدق بعضه بعضا، وينطبق على أن القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بهذا الصنيع. وأما من يتبع الإنسان المتشابه فهذا اتباع للهوى والعياذ بالله. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات الآية، فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين شأنه ماذا الشأن؟ اتباع المتشابه، يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يردون المتشابه المحكم، وأهل الأهواء يصيرون إلى المتشابه، فالمحكم الذي تكون دلالته واضحة هذا واضح، والمتشابه الذي تكون دلالته غير واضحة فيها خفى، فإن أهل السنة يردونه إلى المحكم. وفي سنن الدارمي عن أبي جعفر محمد بن علي باقر قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هؤلاء الذين عندهم المراء وعندهم الجدال في الدين تتوضح له بالحجة والبيان، وهو يريد ماذا؟ إحقاق الباطل ولا إبطال الحق والعياذ بالله. قال وفي جمع بيان العلم وفضله ابن عبد البر عن مالك قال المراء يقسي القلب ويورث الضغن وعن عمر بن عبد العزيز كما في جمع بيان العلم وفضله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وأما المجادلة بالتي هي أحسن إظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله به في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيها جملة النصوص والآثار في ذلك. فإذا يا أخوة المجادلة التي فيها حظ النفس هذه ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، هذه مذمومة التي يكون فيها لأجل نصرة الرأي، هذه تؤدي بك أنه حتى يظهر لك الحق وما تنقاد الحق، لا تنقاد الحق، تريد نصرة رأيك ولو بالكذب، ولو بالكذب على العلماء، ولو ببتر النصوص وغير ذلك والعياذ بالله. ثم قال ابن أبي زيد خاتم رسالة مقدمة رسالته وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد المحسن لما بين ابن أبي زيد رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين، عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون، لأن إخوة هذا الذي يستقيم به الاتباع، اتباع السلف الصالح واقتفاء الأثر وترك المراء والجدال الذي يكون فيه المجادلة بالباطل، هذا يؤدي بك أن تثبت على هذا الطريق المبارك، ويلزم من ذلك أن تترك ما أحدثه المحدثون. ولذلك قال عقب ذلك ببيان أن طريقتهم ترك ما أحدثه المحدثون ابتدعه المبتدعون في دين الله، وقد جاءت أدلة في الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح في التحذير من البدع والمحدثات. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ هذه الآية وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، واللفظ الثاني أعم من الأول، لأن الثاني يشمل من أحدث ومن عمل بعمل من أحدث، وأما الأول فيشمل الإحداث من أحدث الذي ابتدع في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث العرباض بن سارية وقد مر ذكره في الفائدة الأولى: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ومر أيضا في آخر الحديث الطويل عن أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة يا إخوة يرى نفسه على الحق، خلاف العاصي. العاصي يرى نفسه على معصية ويسأل الله أن يتوب عليه وأن يهدى، ويقول لك إذا قلت الأول نصحته ادعو الله أن يهديني. لكن صاحب البدعة لا يجادلك بالباطل لنصطة ما هو عليه، حتى وإن ظهرت له الحجج البينة الواضحة، فيتمسك بتلك البدعة والمحدث ويحسب أنها تقربه إلى الله وأنه على 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 طريق سوي. فلذلك حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كما قلت أن صاحب البدعة يرى أنه على الحق فيموت وهو على بدعته لأنه ظن أنه على الحق، فلذلك لا تحصل منه توبة، لا يتوب إلى الله من ذلك العمل. قال المنذري ورواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. ومر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحية قبل صلاة العيد، وقال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وأثر ابن مسعود لما قاله شاتك شات لحم ليست أضحية، لماذا؟ لأنه خالف السنة في الزمن، والواجب موافقة السنة في زمن العمل، فالأضحية تذبح بعد صلاة العيد، وهذا ذبح قبل الصلاة، فقال له شاتك شات لحم وليست أضحية. وأثر ابن مسعود الذي أنكر، وكان الشيخ ابن محسن يقول: هذا يستدل به على النية الحسنة لا تبرر العمل الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا إن نيتك حسنة، نيتك حسنة وإذا يصلح، لا، ما دام النية حسنة فإنه ينبغي أن يكون العمل أيضا على وفق السنة، إن خالف السنة حتى مع صلاح النية فإن هذا لا يجعله عملا صحيحا. وأثر ابن مسعود الذي أنكر فيه الذين يسبحون بالحصى ونيتهم حسنة، كانوا يسبحون بطريقة محدثة ونيتهم حسنة، فقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وفي كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي عن عبد الله بن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا يدل على أنه لا توجد بدعة حسنة، البدعة المحدثة في الدين كلها سيئة، وليس ثم بدعة حسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يا إخوة هذا لا يدل على، يستدل به على البدعة الحسنة. من سن سنة حسنة يعني أحياها، سنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا نظرنا إلى سبب ورود هذا الحديث في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للتصدق، حين جاءه قوم يظهر عليهم الفقر فقال فحثهم على الصدقة، فجاء رجل يتصدق، تصدق أولا ثم بعد ذلك تتابع الناس، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل التصدق أمر محدث في الدين؟ لا، الرسول حث عليه الصلاة والسلام. فكل بدعة ضلالة، قال: وإن رآها الناس حسنة، يعني إذا كنا نقول بدعة حسنة صار الناس يستحسنون، ومن استحسن فقد شرع كما يقول الشافعي رحمه الله، وهذا محمول على هذا، لا محمول على الاستحسان الذي يجعله بعض العلم من في 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 أصول الفقه من أصول التشريع، وإن كان هي من مختلف فيه، لكن هو يريد من استحسن فقد شرع هذا الاستحسان الذي يكون في ابتداء في الدين، ثم إذا ابتدع يقول هذا أمر حسن، نحن ما نفعل أمر حسن. لو كان ذلك صحيحا فأنا أقول إذن الناس لا يحتاجون إلى إرسال الرسل ولا يحتاجون إلى إنزال الكتب، إذا كان كل إنسان يستحكم بعقله ويستحسن أمرا ويجعله عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قضية اتباع الشرع لا الاتباع في دين الله عز وجل. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بعقله فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لماذا؟ وإن لم يقل ذلك لكن فعله هذا بلسان الحال، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فهو يقول هذا أمر حسن نتقرب به إلى الله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خان الرسالة ولم يبلغنا هذا الأمر، هذا هو المراد. فقال إمام مالك: فما لم يكن يومئذ في زمنه صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا من هذه المحدثات والبدع. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة عن نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى عن نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال السهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. فلا بد يا إخوان الإنسان يحرص على الاتباع، يحرص على الاتباع، فإنسان يسأل ماذا كنت تعبد يوم القيامة، ويسأل عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجبتم المرسلين. الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز. يعني معنى هذا يا إخوة، هؤلاء الصنف لا يدخلون في الإجماع، ومخالفتهم غير معتبرة في الإجماع. لو قال أجمع العلماء على كذا لكن وجد من هؤلاء من أهل البدع والزيغ من خالف، فمخالفتهم غير معتبرة. قال: وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ومن أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد النوابث في هذا العصر الذي مر ذكره في بحثي الحوض والصحابة، من أن الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أصحابه، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار، وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهي بدعة ضلالة لم يسبق إليها خلال القرون الماضية. وفي المثل: كم ترك الأول للآخر، فكم ترك الأول من المبتدعة للآخر منهم، فقد تركوا له هذه البدعة فظافر بها وعليه وزرها، ومثل أوزار من ابتلي بها من بعده. وقد ختم ابن أبي زيد رحمه الله مقدمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة متبعة سلكها بعض المؤلفين، فختموا مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفراغ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس الموافق الثامن من شهر جمادى الأولى في عام 23/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يعني ينظر الشيخ يذكر عن فعل ابن أبي زيد بأنه طريقة متبعة في ختم رسالته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه ختم شرحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ابن أبي زيد، وأن يغفر له، وأن يجزي الشارح خير الجزاء، وأن يطيل في عمره في طاعته. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، ونسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.